زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. وهذا الحديث الصحيح تقدم شرحه، وأنه حديث عظيم كثير المنفعة، يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين. حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم له، يعني أنه يتندم على ما حصل من عدم فهمه لمقاصد هذا الحديث والتمعن فيه وفوائده. وقلنا إنه يتضمن الوصية بحفظ الله تعالى، وأن من حفظ الله حفظه الله. وقلنا حفظ الله يكون بماذا؟ بحفظ حدوده فلا ينتهكها، حفظ ما حرمه فلا يفعله ويقع فيه، حفظ الواجبات فلا يضيعها، وكذلك حفظ الأيمان فلا يحلف إلا صادقا، حفظ اللسان والفرج، حفظ كل ما أمر الله بحفظه. وحفظ الله تعالى اللي هو المقابل نوعان: أن يحفظ العبد في مصالح دنياه كحفظه تعالى لبدن العبد، مثلا من الآفات والأمراض والحوادث، والأولاد والأهل والمال، كما قال سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهؤلاء الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه فوقع الحادث مثلا. وثانيا: أن يحفظ عليه دينه وإيمانه، فيحفظه من الشبهات والتأثر بها، ومن الشهوات والوقوع في براثنها، وكذلك يحفظ عليه دينه عند الموت فيتوفى على الإيمان. فهذا حفظ العبد لله، وهذا حفظ الله للعبد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تشمت في عدوا ولا حاسدا. وهذا الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم رحمه الله يبين أهمية الدعاء بالحفظ. وحديث الباب، حديث الترمذي: احفظ الله يحفظك، فيه: إذا سألت فاسأل الله، فالسؤال إلى الله وإفراد الله بطلب الحاجات دون الخلق فيه منفعة عظيمة، لأن سؤال الخلق فيه بذل الوجه، إراقة ماء الوجه، وفيه ذل. ولذلك فإن سؤال الله بالمقابل فيه عز. وقد حصل التنبيه في هذا الحديث على خطر السؤال وبذل الوجه للرجال، وإنما يوجه السؤال الكبير المتعال سبحانه وتعالى. و من أفرد الله بالاستعانة تحصل له فائدتان: أولا، أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فمحتاج إلى ربه، فيكون من الرب الإعانة، فبهذا يزول عجز العبد. ثانيا، أن من أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، فإذا أعانه لم يستطع أحد أن يتغلب عليه. أعقب المصنف رحمه الله حديث احفظ الله يحفظك بحديث آخر، وهو الحديث الذي يليه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. وهذا الحديث قد أخرجه البيهقي أيضا في شعب الإيمان وابن حبان في روضة العقلاء والحاكم والطبراني، وحسنه ابن حجر العسقلاني والألباني. وتقدم أن هذا الحديث أحد أربعة أحاديث يدور عليها الدين، كما أنشد الشافعي رحمه الله: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية. من هو خير البرية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اتق السيئات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعمل بنية. طبعا كل عبارة تشير إلى حديث. فالحديث هذا الذي نحن بصدده حديث الزهد: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فإن قال قائل: ما معنى الزهد؟ فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإن قال: وما هو الفرق بينه وبين الورع؟ فإن الورع ترك ما يضر في الآخرة. إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. طيب، ترك ما لا ينفع في الآخرة قد يكون مباحا، لكنه يتركه لماذا؟ لأنه لا ينفعه في الآخرة، يعرض عنه. قد يكون لهوا مباحا، قد يكون لعبا مباحا، قد يكون فضول طعام، فضول نوم، فضول حديث، يعني هي ليست حراما لكن لا تنفع في الآخرة، فهو يتركها لأنها لا تنفعه في الآخرة. طيب، الورع هو ترك ما يضر في الآخرة، فيتورع عن المحرمات، عن الشبهات، مخافة أن تكون محرمة. فإذا جمع العبد بين الزهد والورع فيكون ترك ما لا نفع فيه وترك ما فيه ضرر. فالزهد أشد من الورع، لأن كل زاهد ورع، ولكن ليس كل ورع زاهد. فالورع هو يترك المحرمات، يتورع عنها، لكن قد يغرق، يدخل، يلج في أبواب من المباحات التي لا تنفع في الآخرة. أما الذي يترك ما لا ينفع في الآخرة فمؤكد أنه يترك ما يضر في الآخرة، ولذلك كان الزاهد أعلى مرتبة من الورع. وطبعا الجمع بينهما مطلوب مما يحرص عليه المسلم. طيب، ازهد في الدنيا يحبك الله، هذا يبين أن محبة الله سبحانه وتعالى تحصل بالزهد في الدنيا، وأن العبد مطالب أن يبذل كل ما يملك لنيل محبة الله تعالى. فإذا آمن العبد بمحبة الله لعباده المؤمنين فإنه سيسعى في نيلها وسيبذل وسعه في تحصيلها، لأنه من السهل على كل لسان ومن اليسير على كل إنسان أن يقول ويدعي بأنه يحب الله. وقد قالت اليهود عليهم لعائن الله: نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن العبرة ليست بالدعاوى، بل لابد أن تقدم البينة على صحة الدعوة. فمحبة الله لها علامات. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على المحبة. فإذا قال واحد: أنا أحب الله، نقول: أين اتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فاتباعك لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين هل أنت حقيقة تحب الله أم لا. وقد سمى بعض العلماء هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني سمى آية المحنة. لماذا؟ لأن الإنسان يمتحن نفسه بها وعلى ضوئها وبناء عليها. ولهذا قال الحكماء: ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن أن تحب. فإذا أحبك الله حصل خلاص المطلوب والمرغوب والفوز والفلاح، وبالتالي فإن العبد يكون قد أمن مما يخاف وحصل له ما يرغب فيه. طبعا هذا لا يمكن إلا بسعي وجد وعمل. فالمؤمن عليه أن ينظر في الأعمال التي يحبها الله فيحبها ويعملها، يسعى في تطبيقها. ينظر في الأسباب التي تنال بها محبة الله فيسعى في تحصيلها، وسيأتي بعض من هذا إن شاء الله. العبارة الثانية في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، هذه الأولى، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به، ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم. فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. وبعض الناس إذا أتيته وأحس أنك ستطلب منه شيئا بادرك بأن الأحوال سيئة والمصاريف كثيرة والدنيا ما هي مثل الأول. ولماذا؟ فلماذا؟ لأنه يريد أن يقطع الطريق من أولها. على أي حال تلافيا لهذا كله ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وقد أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا، يعني حتى أستطيع أن أفهمه وأن أعقله وأن أحفظه وأن أعمل به. فقال عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا. خلاص، اغسل يدك كما يقولون، مما في أيدي الناس ويأس منه. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن من حديث سالم بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا حديث حسن. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن إبراهيم الأدهم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني الله عليه ويحبني الناس عليه. يريد عمل يحبه الله يحبه الناس إذا عمله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما العمل الذي يحبك الله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس عليه فانبذ إليهم ما في يديك من الحطام، هذا الذي يجعلهم يحبونك. والحديث هذا معضل، ولكن له شواهد كما رأينا في الأحاديث السابقة. طبعا المعضل ما سقط منه اثنان من السند، رجلان، ففيه انقطاع. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عن الناس، لأن من سأل الناس كرهوه وابغضوه. ليش؟ لأنه يريد أن يشاركهم فيما يحبونه، وتحبون ما لا حب جل. فإذا جاء واحد يريد أن يشاركهم فيما يحبونه كرهوا ذلك، لا يريدون المشاركة فيما يحبونه. تجي تشترك معه في هذا وتريد أن تأخذ منه نصيبا، نفسه ما ترى. قال الشافعي رحمه الله في وصف الدنيا: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. مستحيلة يعني تتحول، يعني الجيفة تتغير في النهاية، حتى الجيفة تتلاشى. الجيفة إذا تركت في الأرض ماذا تصير؟ ملحا، تحول إلى ملح. وما هي إلا جيفة مستحيلة يعني متحولة، عليها كلاب همهن اجتذابها، على الجيفة هذه، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذه الحكم البليغة. يقول: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الزهد والمرتبة العالية منه. فعن النعمان المشي رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر لما يذكر ما أصاب الناس من الدنيا، لأن لما فتحت الفتوحات في عهده جاءت أموال كسرى وقيصر، وزعت على الناس غنائم عظيمة عظيمة مهولة، حتى يعني صار عمر يتكلم يقول: الدنيا الناس أصابوا كذا وحصلوا كذا وأخذوا كذا، يعني يذكر الأشياء الكثيرة التي قسمت. فإنه يتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هو يذكر ليعظ، يقول: حصل الناس كذا وكذا من الدنيا والغنائم الآن والفتوحات، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يلتوي يعني يتلوى من شدة الجوع، من ألم الجوع، يلتوي ما يجد من الدقل، يعني رديء التمر، رديء التمر ما يجد، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي. هذا عند موته، ماذا ترك عند موته؟ فأكلت منه حتى طال علي، يعني مثل واحد طفشنا من الشعير، كل شعير ناكل شعير، طفشنا من الشعير، طال علي فكلته. وهذا فيه إشارة إلى شيء آخر غير قضية يعني الملل من الشيء، وهو أن هذا الشعير يعني صار إيش يكفي مدة طويلة، يعني طال بقاؤه وما فني، أكلنا منه حتى طال علي. يعني الغريب يعني شيء عجيب هنا أنه لا زال موجودا، يعني ما انتهى ما نفد. تقول فكلته يعني حتى أعرف هذا كم هذا حتى جلس هالمدة الطويلة. قالت فكلته ففنية، لما حاولت أن تحصي كم هو خلاص بعد ذلك انتهى بسرعة، ومن أول تأخذ وتأخذ منه تأخذ ولا ينتهي، يعني فيه بركة. فلما دخلنا في الأرقام، لما دخلنا في عالم الأرقام فني. أحيانا تنفق أنت من مال عندك ولا تدري كم هو، وتنفق منه ويبقى، فإذا جيت تعد كم بقي، كم راح، كم بقي، كم راح، يروح بسرعة. فقضية العد هذه والإحصاء، طبعا إذا كان المقصود، إذا كان منها يعني مسألة كم عندنا، كم باقي، كم راح، كم يعني الحرص، إذا كان دافعها الحرص ممكن أحيانا تؤثر في البركة سلبا. وأما أن الواحد مثلا يضبط الميزانية والنفقات ويعرف أجل حقوق الناس، أو عنده أمانات ولازم يعد، هذا لازم يعد، واجب، مال يتيم، أمانات، في أشياء لابد أن تسلم لأشخاص، تسديد ديون، لازم تعد. لكن واحد عنده مثلا يعني كيس من الرز، يسأل الله البركة ويأخذ منه، قال طال الكيس هذا طول، خلنا نشوف إيش باقي، ليش طول، إيش كم باقي فيه، كم راح، وكم وكم كاس، وكم كيلو، وكم صاع، وكم، هذا ممكن يؤثر في البركة. الشاهد طبعا من الحديث أصلا ما هو؟ أن كل الذي عند عائشة شوية شعير في رف بس، هذا كل الموجود في البيت. تقول رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، فكلته ففني، متفق عليه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا أخو زوجته يعني ممكن يدخل البيت يشوف إيش في البيت، قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. إذن معناها ما فيه هذا شيء، وإذا جاء شيء قسمه وتصدق به. فإذن يقول ما ترك عنده لا دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يجاهد عليها وسلاحه الذي كان يقاتل به وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، يعني هذا الوقف خلاص. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. طيب الحديث رواه الترمذي صححه الألباني، لكن إيش معناه؟ يعني لا تتخذوا ما يشغلكم عن الآخرة، لا تتخذوا ما يجعلكم تتعلقون بالدنيا. وهذا عام، قد تكون صنعة، قد تكون تجارة، قد تكون زراعة، قد تكون ميناء، قد تكون مزاء، يعني عام. ف يعني المنهي عنه ما هو؟ اتخاذ ما يلهي عن الآخرة، وأما اتخاذ ما يكفك عن الناس ويكف وجهك عن سؤال الناس فلا بد منه. طبعا الآن ماذا يقول الناس؟ يقولون ترى الدنيا تغيرت، والدنيا ما هي مثل الأول، ومن زمان ما كان في جوال لازم تدفع فاتورته، ولا كهرباء لازم تدفع فاتورتها، ولا يوجد سيارة لازم تعبيها بنزين، ولا يوجد مصاريف دراسية للأولاد، ولا لازم كل يوم مدري إيش مصروف المقصف ومدرسة، ولا كان يوجد إيش لازم تذاكر وأشياء وأثاث. يعني الآن الدنيا تعقدت وصار فيها كل مطلوبات ونفقات. طبعا نحن الذين عقدنا، يعني ما هي يعني كذا فرض أشياء، نحن الناس دخلوا في أمور وتعودوا على أشياء وقلد بعضهم بعضا وغزتنا أشياء سمحنا بها. المهم خلاص تورطنا، بالعربي تورطنا، وصار عندنا كل هذه الأشياء التي لها متطلبات. يقول من زمان يعني تأخذ لك الأراضي موجودة، تأخذ لك أرض تبني لك غرفة تعيش فيها موجود. ابن عمر أخذ له أرض بنى عليها غرفة حجرة من الطين، قال ما أعانني علي أحد من خلق الله، أنا أخذت وبنيت، أنا أخذت أرض وأخذ طين وبنوا من الطين. الآن نعرف نعيش نحن في هكذا مكان أو مكان كهذا، أو نقنع بشيء كهذا؟ لا طبعا، بالصراحة التي طيب إيش من زمان، يعني الواحد يتخذ له دابة يخرج يصيد، إسماعيل خرج من طيب الصيد يكفيه الصيد للأكل، يعني تحصيل الماء، بير، جدول، نهر، يعني ما في تأمين صحي، مصاريف طبية وعلاج مستشفيات وقيمة أدوية، يعني ما في مثل الآن. مو يعني ما في، مو يعني الحياة من أول ما فيها نفقات أبدا، ما فيها مصاريف، فيها، بس يعني ممكن واحد يعيش بشيء يسير، يعني لو حصل له شيء يسير، نزل السوق اشتغل حمال أخذ درهما راح، يعني تدبير الأمور من أول سهل. إذا بتزوج إيش يحتاج؟ في شبكة وبطاقات دعوة العرس وملابس وفساتين وتجهيز وصالة ومطعم وبوفيه وورود وأزهار ومدري إيش، ما في كذا، ما في كلام، هذا غير موجود. يسيرة العملية سهلة، والناس يعني مستعدين يقنعوا بهذا، وممكن يمشوا معك في الخط خلاص والمجتمع. فإذا جابوا لهم يوم من الأيام مثلا يعني بساط كذا صغير، وهذا يعني كأنه إيش فرشت البيت كله من الوكالة الفلانية، فعنده إذا جاء وعلق له شيء على الجدار يعني هذه قمة الزينة. الآن لا، تصميم البيوت 20,000 بند فيها هذا. طيب اختلفت الأمور، وصارت متطلبات تعني أنك لازم تنفق وقتا وجهدا لتحصيل المال اللازم لي. لو تبغى بس أن تشتغل عشان الصيف أو عشان الإجازة الصيفية عشان تحصل التذاكر والهدايا اللي راح تروح فيه والأشياء هذه، يعني ميزانية لوحدها، بدء العام الدراسي ميزانية لوحدها، حتى الحج، حتى العبادات. يعني من زمان الواحد إيش يحتاج عشان يحج؟ دابة وكيس تمر عشان الطريق، وإيش شن قربة ماء من جلد ياخذ له ماء، يعني إيش يعني الزاد والراحلة، وإذا وصل وخباء يعني من الشمس، خباء من الشمس. وروح لهناك في أي مكان، منى مناخ من سبق وخلاص، ما يبغى له شيء. وإذا نزلوا بمكة يعني هاي يضربوا أخبية وينزلوا بمكة، يحتاج يوقد نار شوية حطب خلاص. الآن لا، تبغى تحج لازم حملة، كم الحملة؟ يلا كم بالباص بالحافلة كذا، وبالتذاكر يلا ارتفعت الأسعار، وإذا رحت تجهيزات. فحتى العبادة صار لها نفقات باهظة. طبعا في أشياء فرضت علينا وفي أشياء نحن اخترناها بأيدينا، وفي أشياء جارينا فيها غيرنا ورضينا بأن نقلد الآخرين. يعني عملية مركبة، عملية مركبة من أشياء إجبارية وأشياء اختيارية وطبعا أشياء قلد الناس بعضهم بعضا فيها. فالآن صار الزهد صعب، صار صعبا، وصارت قضية يعني أن يكون عندك بيت يسير ودابة وش يعني بغلته البيضاء وسلاحه. وإذا كان عنده، في صحابي كان عنده نخلة بس ما عنده إلا نخلة، نخلة واحدة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا، يعني بيتا يعمل من الخشب والقصب، يعني جالسين ننسج ونعمله، ندخل بعضه في بعض حتى يتكون هذا الخص. فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه، وهى فنحن نصلحه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا البيت الذي تصلحونه، أو هذا الكوخ، أو هذا يعني الخيمة، هو الخص، هذا شيء صغير يعني واحد يستظل فيه بس يتمدد، ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. تلحق تستفيد منه قبل ولا ما تلحق؟ ممكن. النصوص في فضل الزهد في الدنيا كثيرة، وهي ترغب في الآخرة. ويعني كان العلماء إذا نظموا أبياتا ترى من خلال الأبيات نظرتهم إلى الدنيا، ترى نظرتهم إلى الدنيا. تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس، الرمس عن قبر، جهازا من التقوى يا طول ما حبسي، فإنك ما تدري إذا كنت صحيحا بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسي. يعني هو يقول تجهز إلى الأجداث، إلى عالم القبر، جهازا من التقوى يا طول ما حبسي، لأن المقبور أو الإنسان في القبر سيمكث طويلا أكثر مما يمكث في الدنيا. يعني نحن الآن استعداداتنا للمكث في الدنيا ضخمة، يعني بيوت يعني أشياء وأثاث وكلها 70 سنة 80، يعني إذا كثرت 90 طالت 100 خلاص، يعني بعدين نادر. معدل الأعمار يقول لك 72 70 5 68، بين 60 و70. فنحن لأجلها 70 سنة نشتغل ونستعد ونعمل. وأما المكث في القبر يمكن يكون حتى 100 200 300 500، الله أعلم مدة، ما ندري، 1000 2000 سنة، ما ندري كم، ما ندري. فيقول تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس، جهازا من التقوى يا طول ما حبسي، ترى وراك مدة طويلة أنت محبوس في القبر، فجهز لها. فإنك ما تدري إذا كنت مصبحا بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسي. يعني لو أنت الآن في صحة صباحا، ما ندري، لو أنت بأحسن صحة قد تموت في المساء. وهذا كثير نسمع: سكتة قلبية، سكتة دماغية، جلطة، وإيش؟ ما كان يشكو من شيء، صحته تمام، كان رياضي. هذا موجود، حالات متعددة، يقول لك كان رياضيا وكان طيب كيف مات؟ يقول أبد الله، كان يسوق السيارة وفجأة وقف على جنب ومات، كان جالس بالبيت فجأة شهق شهقة ومات. يعني فهو حتى العملية ما تحتاج إلى أمراض يعني مستعصية حتى واحد يموت، أو حوادث قاتلة، أو حروب طاحنة، لا، الموت الآن يعني الموت يأتي بدون سبب يعني مميت له مقدمات، فجأة موت الفجأة بدون مقدمات. سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس أكرم للنفس. يعني الآن شغل نفسك في العبادة وترغمها وتتعبها وتذلها في العبادة، أكرم لها في الآخرة. وازهد في الدنيا فإن مقيمها كضاعنها، ما أشبه اليوم بالأمس. يعني سرعان ما ينقضي. يلا قل لي إيش الفرق بين اليوم وأمس؟ راحت، كله راح، كله ينقضي، كل يوم يمشي يجي لي بعده، يمشي يجي لي بعده، فهي تمر، واضح أنها تمر. فالدنيا تمر والأعمار تنقضي والدنيا مولية. لكن سبحان الله العظيم طريقة يعني مثلا ما تعرضه القنوات والأخبار حياة الناس والمصانع والمزارع والدنيا كأنهم سبحان الله يعني شغالين على أنهم مخلدين، كأنه يعني ما في تفكير. يعني هو هذا يدل على تفكير في الآخرة. ترى هالأزمة المالية احتلت مكانا كبيرا في نفوس الناس، من ضمن الأسباب تعلق بالمال والدنيا وخسائر وراحة كذا وصار كذا يعني قامت الدنيا. ليش؟ لأنه في ذهاب فلوس، قلق عالمي، قلق مدري إيش. ليش؟ لأنه في فلوس قاعد تروح. يعني ذهاب الإيمان، ذهاب الدين، ذهاب الحسنات، ذهاب هذا ما هو مقلق بالنسبة للبشرية الآن كذهاب المال. قضية إفلاس بنوك هذه كارثة ضخمة جدا، وإجراءات واجتماعات وأشياء وأخبار يومية وقلق وانزعاج. كم تحتل المساحة من الجرائد، كم تحتل مساحة من نشرات الأخبار، كم تحتل مساحة من أحاديث الناس، كم تحتل مساحة في المجالس، كم تحتل. ليش؟ يعني هو الحدث كبير ما اختلفنا، لكن إيش اللي كبره أكثر؟ أنه متعلق بدنيا فلوس، يعني مصالح دنيوية كذا. كان ممكن يكون ترى واقع الأزمة أقل إذا إيش؟ إذا كان الناس عندهم زهد. لو صارت خسارة تعوض، تعامل الناس معها سيختلف. لكن لما كانت الدنيا في حس الناس ثقيلة جدا، كانت مصيبة الدنيا عندهم كبيرة جدا. والسلف رحمهم الله كانت فيهم عبارات يعني في قضية الزهد وقضية الورع. مثلا يقول أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان، العفة عن أموال الناس والتجاوز عنهم. وقيل لسفيان: ما الزهد في الدنيا؟ قال: الزهد في الناس. يعني عملية بسيطة. ما الزهد في الدنيا؟ قال: الزهد في الناس. هذا الزهد في الدنيا. كتب أحدهم لابنه: يا بني استقل الكثير مما تعطي، واستكثر القليل مما تأخذ، فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء وسرور اللئام في الأخذ. يقول: إذا أعطيت ولو أعطيت كثيرا، قل لنفسك: أنا ما أعطيت إلا شيء يسير. انظر لهذا الشيء الذي تعطيه ولو كان كثيرا على أنه قليل، لتعطي أكثر وما تغتر بعملك ولا تنازعك نفسك فيه. خلاص يعني. وعند الأخذ استكثر ما أخذت. يقول: والله جاني شيء كثير، أعطيت شيئا كثيرا، حتى ما تطلب زيادة، حتى ما تطمع زيادة، حتى ما تجري وراء الزيادة. يا بني استقل الكثير مما تعطي واستكثر القليل مما تأخذ، فإن قرة عيون الكرام في الإعطاء وسرور اللئام في الأخذ. يعني في ناس إذا أعطوا يعني يدخل عليهم سرور، إذا أعطوا سروا، وفي ناس لا، سرور في الأخذ. طيب هذا الذي سروره في الإعطاء، هذا الذي سروره في الإعطاء لماذا؟ لأن نفسيته فيها زهد، لنفسه زهد، فلذلك سهل يعطي. يعني ما عندهم مثلا تأخذ إجراءات ومماحكات في النفس لأجل أن يتغلب على نفسه حتى يعطي، يحتاج يعني ينازعها وتنازعه كثيرا. عنده الإعطاء سهل، خذ الواحد، خذ الإعطاء سهل. وفي ناس لا، إعطاء ما في، أصعب شيء على نفسي أن يعطي، لكن الأخذ هات هات هات. الأخذ هو الذي يسر به، هو الذي تقر به عينه. فسبحان من قسم الجود والكرم، ناس تسر بالإعطاء وناس لا تسر إلا بالأخذ. يعني السلف مثلا إذا مر يوم ما تصدق فيه، هذه مشكلة كبيرة، يعني هذه مصيبة. يعني إذا ما مر يوم ما أعطى واحد درهما أو طعاما أو لباسا، أو يعني إذا مر يوم ما أعطى واحد شيء، ما هو مرتاح أبدا في اليوم، ما يرتاح ولا تقر عينه إلا إذا أعطى. وإذا كان يعني خلاص ينقضي اليوم ما أعطى، طلع يدور في أحد، في أحد هنا هنا، يبغى يعطي بس، يبغى يشوف أحد يعطيه. وفي ناس إذا مر يوم ما أخذ فيه، أوه هذه المصيبة، ما ينام. كيف مرها اليوم بدون ما أحصل شيء؟ كيف مرها اليوم بدون ما أقبض لي مبلغا؟ كيف مرها اليوم؟ وهكذا النفوس مختلفة. قال بعض الحكماء: السخاء سخاءان، أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك. السخاء طبعا قضية الإعطاء والترك. طيب الذي في يدك، في يد غيرك، هذا كن سخيا، ما تتطلع إليه ولا تطلبه. وقال آخر: السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ يعني الأعراب يستفسرون ويسألون عن أشياء، يهمه أن يعرف من شيخ القبيلة، ومن إذا نزل في الحي من رأسكم أنتم، من رأسكم، من هو كبيركم أنتم، من هو يعني. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، يعني الحسن البصري. قال: بما سادهم؟ يعني بأي شيء صار سيدا لهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن مالهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن مالهم، فصار سيدا، سادهم وعلى فيهم وصار مرموقا وله المنزلة. ليش؟ احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. كن زاهدا فيما حوته يد الورى، تضحى إلى كل الأنام حبيبة. هذه شوف الحديث: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن فعلا إذا أنت طمعت فيما في أيديهم قامت بينك وبينهم المعارك، مواجهات، مجادلات، مطاحنات. أما إذا زهدت فيما في أيديهم فستكون حبيبا له قطعا. وقلنا لأن المال حبيب عند الناس، لو نافست أردت أن تشاركهم فيه كرهوك، إذا تركته لهم أحبوك. قال الحسن: لا تزال كريما على الناس ولا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. الحديث هذا: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، يعني فيه أولا جاء نتيجة سؤال، ففيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة الأعمال التي تقرب إلى الله. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، دلني عليه. إذن الصحابة في حرص على هذا. ثم قضية الحرص على محبة الله، يعني دلني على عمل إذا عملته يحبني الله، الوصول إلى قضية محبة الله للعبد، وأنه كيف الله يحبني، أنا أريد أن أصل إلى طريقة يحبني الله فيها، ما هي؟ هذا كان مشغلا للصالحين، وكان شيئا يريد الصحابة معرفته. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقلنا آية الامتحان والبرهان ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الأدعية التي وردت في الأثر، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. حب الله مقصد الصالحين ومطلب المؤمنين من جاء من الهلاك، ومخرج عند الوقوف بين يدي الله والاشتداد الكروبات. وعن أنس رضي الله عنه أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ طبعا لا يعلم الساعة إلا الله، فأجابه بشيء ينفعه. قال عليه الصلاة والسلام للرجل: ما أعددت لها؟ قال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. فأجابه عن السؤال بسؤال، قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال الأعرابي: ما عددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الصحابة فرحوا، حتى أنس قال: يعني أنا لست بمنزلة أبي بكر وعمر ولكني أحبهما فأرجو أن أكون معهما. وأيضا من فوائد الحديث أنه ليس على المسلم لائمة في كونه يطلب ما يحصل به محبة الناس. يعني إذا واحد قصد قال أنا أبغى الناس يحبوني، هل هذا صحيح ولا هذا مثلا يعني تعلق بالدنيا أو ابتغاء ما عند يعني الخلق، أو يهمني موضوع الناس وموضوع الناس، هل هذا في إشكال؟ الجواب لا. كون الواحد يحرص على أن يحبه الناس ليس خطأ ولا محرما ولا يعتبر من ابتغاء الدنيا، لأن هذا مطالب الصالحين. ليش؟ لأن الناس إذا أحبوا الشخص قبلوا منه العلم، الحق، الصلح، الوعظ، قبلوا منه، وأيضا كفوا عن أذى، لن يؤذوه وهم يحبونه. هذه قضية يعني معرفة الطريق التي توصل إلى محبة الناس ما هي خطأ. ولذلك الرجل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها أجابه عنها ودله عليها وقال ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فلو واحد وصل إلى محبة الله ومحبة الناس خلاص ماذا يريد بعد ذلك؟ انتهت العملية. والمرء بإخوانه، وكل الواحد يعني مع الناس، يحيط به الناس، الناس يألفونه، يرغبونه، يأتونه، يزورونه، يحرصون على لقائه، هذه نعمة. أما الواحد صار منبوذا، مكروها، مبغوضا، مقطوعا، وحيدا، فريدا، مستوحشا، ما يعني ما هي حياة. فإذا دلني على عمل يحبني الله ويحبني الناس، مقصد شرعي ولا حرج فيه. سأله الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. طبعا الحديث فيه إثبات أن الله يحب، وأن من صفات الله تعالى أنه يحب عباده المؤمنين، وأحسن أن الله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. هذه المحبة متبادلة بين الرب وعباد المؤمنين، يحبهم ويحبونه. وقد جاء في السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل، إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول، ثم يوضع له القبول في الأرض، رواه البخاري ومسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أشياء ويخبر إن الله يحب أشياء، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، إن الله يحب الرفق. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ربه ويثبت هذه المحبة، وليست كما يقول بعض من وقع في التحريف إن المحبة هي الإنعام وإرادة الثواب، يريدون أن ينفوا أن الله يحب. ليش؟ قالوا المحبة ميل القلب والله منزه عن ذلك. هذا ميل القلب عندكم أنتم البشر، يعني هو يتصور نقصا. هو لما قيل له ترى ثبت الكتاب والسنة جاء أن الله يحب، قال لا ما نقدر نقول كذا. ليش؟ قال المحبة ميل القلب والله منزه عن ذلك، هذا لا يليق. وهذا طيب الحل؟ قال نشوف لا صرفه. كيف؟ قال نفسر المحبة بشيء ثاني. إيش هو؟ قال إرادة الإنعام، إرادة الخير للناس، إرادة. لا، ما المحبة معنى معروف في لغة العرب، وليس هو مجرد إرادة المحبة، هذا من آثار المحبة. أنت إذا أحببت شخصا يعني تريد له الخير، وليست المحبة كلها، يعني ليس كل المعنى هو إرادة الخير للناس، هذه مهمة. لكن شوف هؤلاء الذين لعب بهم علم الكلام، لعب بهم علم المنطق، ذهبوا يحرفون الصفات، يتصور نقصا ثم يبغى يغير الصفة. طب هذا اللفظ يا أخي لو كان الله عز وجل لا يليق به المحبة كان هو قال، يعني عز وجل يعني ليس لا يعجز أن يقول إنه يعني لا يأتي بهذه الكلمة ويأتي بكلمة أخرى، لا يعجزه خلاص. فما دام قال إنه يحب يعني يحب، وإذا عاد جالك الشيطان وقال لك المحبة ميل القلب لا يليق بالله، خلاص قل له هذا من قال عند المخلوقين. أما محبة الله محبة تليق به سبحانه وتعالى. طيب إيش الفرق بينه وبين السمع والبصر؟ يعني الأشاعرة الآن ينفي المحبة، يقول لا الظاهر غير مراد. وإيش المراد؟ قال إرادة الخير والإنعام. طيب وإيش الفرق بينه وبين السمع؟ إذا أنت الآن تبغى تفر من أنك تثبت المحبة لله، وما تبغى تثبت الرضا، ولا ما تبغى تثبت المحبة ولا الكره ولا البغض ولا الضحك ولا اليد طبعا ولا الوجه إلى آخره، طبعا هذه ما يثبتوها أبدا. نقول طب أنت تثبت السمع والبصر؟ يقول نعم، يعني هم يثبتون سبع صفات المشهور عنهم. فإذا قلت له طيب الله تثبت الله سمعا؟ يقول نعم. تثبت الله بصرا؟ يقول نعم. قلت طيب المخلوق عنده سمع وبصر، أنت الآن شبهت الله بالمخلوق؟ فسيقول لا، سمع الله غير. فقل له ومحبة الله غير. وإذا قال لك بصر الله غير، قل له وجه الله غير. فإذا نثبت لله ما أثبته لنفسه، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلاص، ما هو مثل المخلوقات، منتهينا. وبعدين أثبت ما أثبته لنفسه، إيش المشكلة؟ إيش الضرر؟ ما في ضرر. خلاص، ما دام قلت كما يليق به، ليس كمثله شيء، له وجه يليق به ويد تليق به، تثبت. أثبت كل اللي أثبته الله. يعجب ربك، خلاص يعجب ربك، أثبت الصفة. العجب أثبتها لله، يعجب. ما تجي تقول والله بس العجب يعني يدل على أنه واحد كان ما يدري فاندهش فوجئ فأعجب. يا أخي أنت ما أنت لا هذه عند البشر، إن نحن البشر عندنا نقص ونتصور أشياء خطأ وتستولي علينا الأمور، بس عند الله لا، خلاص قل عجبا يليق بجلاله وعظمته. طيب مسألة يعني محبة الله للمؤمنين ومحبة مؤمنين لله، طبعا في فرق واضح. محبة الله أعظم لا شك، محبة الله للمؤمنين أعظم من محبة المؤمنين لربهم، لأن هذه محبة صادرة من خالق وهذه محبة صادرة من مخلوق. لكن تأمل قوله يحبهم ويحبونه، ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليش؟ لأنه ليس من الغريب والمستنكر والمدهش، ليس عجبا أن يحب الفقير غنيا، لأنه يعطيه ويكرمه، هو يحب شيء طبيعي. لكن العجيب أن يحب الغني الفقير، يحبه عليه ما عنده شيء. فليس عجبا أن يحب المؤمنون الله، لأنه يغدق عليهم وينعم عليهم ويعطيهم ويحفظهم ويعلمهم ويرزقهم ويشفيهم ويعافيهم، نعمه نازلة كل يوم عليهم. فما هو عجيب أن يحبوه؟ طبيعي يحبه، واحد كل يوم يعطيه كل يوم يعطيه كل يوم يعطيه. لكن العجب أن يحبهم لأنه غير محتاج إليهم، ولا ينتفع بشيء منهم، ولا يعطونه شيئا، يعني ما يعطونه شيئا يحتاجه، ولا ما يحتاج إليهم أصلا. كما قلنا يعني لو في الدنيا لتقريب المسألة، واحد فقير يحب غني لأنه يعطيه كل يوم، هذا مو غريب. لكن العجيب أن الغني يحب الفقير، يحبه ليش وعلى إيش يحبه؟ كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف. إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف. فمحبة غير الله تقود إلى يعني أشياء إذا ما لها علاقة بمحبة الله، يعني محبة الله يتفرع عنها أشياء. مثلا إذا أحببت الله تحب نبيه صلى الله عليه وسلم، تحب عباده والمؤمنين، وتحب الأعمال التي يحبها، وإذا الديك يوقظ للصلاة حب الديك، وإذا متفرع عنها أشياء، وإذا الله عز وجل يبغض الفاحش البذيء أبغضته، أبغض الأصوات صوت الحمير، فأنت تنفر نفسيا منه وأنت لا. لكن إذا واحد أحب أشياء ما لها علاقة بمحبة الله، ما لها علاقة ليست من لوازم ومن مما يتفرع عن محبة الله، لازم تجيب له مشاكل. لازم إذا أحب غير الله وما في علاقة بين هذه المحبة ومحبة الله، لازم يجي مشاكل، لازم قطعا. محبة غير الله تلف وسرف، ولا بد تأتي بالمنغصات، لازم. طيب قلنا كيف نصل لمحبة الله؟ أولا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ثانيا كثرة النوافل بعد الفرائض والواجبات. ليش؟ قال في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه الطريقة. ثالثا الرحمة بالناس والشدة على أعداء الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يحبهم لهذا. رابعا محبة صفات الرحمن. محبة صفات الرحمن تجلب لك محبة الرحمن. كيف؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هذا دائما إذا صلى يقرأ قل هو الله أحد دائما إذا صلى. قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، ليش حريص هو على هذه السورة؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. يعني فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد واحد، الله الصمد الذي ليس بأجوف يعطي بلا حساب، الصمد وقيل يصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، يقصدونه تجيون إليه في حاجاتهم، صمده قصده. فالسورة فيها صفة الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، كان الله ولم يكن شيء معه، طيب ما في ولد ولا زوجة، لا ولد ولا ولد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد ولا شبيه ولا ند، ما له ند ما له منافس، ولم يكن له كفوا، ما في كفوا، ما في أحد يكافئه، له نظير شبيه لا منافس ند ما في، ولم يكن له كفوا أحد. فيحبها هذا الصحابي لأجل أنها صفة الرحمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. إذن ليش أحبه الله؟ لأنه أحب سورة فيها صفة الرحمن ويحب صفات الرحمن، فيحب يقرأ السورة التي فيها صفات الرحمن وحريص على السورة التي فيها صفات الرحمن. سادسا من الأشياء التي تجلب محبة الله التوبة والإنابة والاستغفار وبذل الإحسان والتقوى والقسط. قال تعالى: إن الله يحب التوابين، فمعنى ذلك إذا تبنا الله يحبنا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يعني إذا أحسننا الله يحبنا، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فإذا اتقينا الله الله يحبنا، إن الله يحب المقسطين، يعني إذا عدلنا وأقسطنا وسرنا كما بالقسطاس المستقيم وما بخسنا خلص عدل عدل، لا بين الأولاد عدل وبين الزوجات عدل وبين الناس عدل، وما قدمنا أحد على أحد وظلمناه وغمطنا حقه وساوينا وواسينا، فإن الله يحبنا. سادسا الطهارة الوضوء والغسل. ليش؟ قال: ويحب المتطهرين. كل واحد كل ما أحدث توضأ، كل ما أصابته جنابة اغتسل، إيه هذا يجلب ماذا؟ محبة الله. ثم من الأمور أيضا أنك تبغض ما يبغضه الله، فإذا أبغضت الفساد والكبر والأشر والبطر والخيانة والاعتداء والإسراف والتبذير والجهر بالسوء من القول، من كما ردت الآن: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب المسرفين. إذا كان أبغض ما يبغضه الله فتجلب لك محبة الله. ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. إذا كان حبيبك يبغض هذه الأشياء أنت تروح تحبها؟ لا. تاسعا أن تؤثر ما يحب الله على هواك، تقدم على هواك. يحب إصباغ الوضوء ونفسك تكره الوضوء في البرد وقمت من الفراش، ونفسك تحب دفء الفراش، والله يحب أنك تقوم تصلي له، يا سلام، هذه الآن من أسباب الجالبة لمحبته. ليش؟ لأنك قدمت ما يحب الله على هوى نفسك. عاشرا التحلي بالورع والديانة. من ادعى ثلاثا بغير ثلاث فهو كذاب، من ادعى حب الله بغير ورع عن محارمه فهو كذاب. إذن التورع هذا من أسباب محبة الله للعبد. إذا أحببت طاعته وذكره، أحببت مجالس الذكر، أحببت مجالس القرآن والتفسير والحديث والذكر والموعظة، فإن الله يحبك، لأن من علامات حبه تعالى أن تحب طاعته، تحب بيوته، تحب عبادات التي شرعها. وكذلك من علامات الحب كثرة ذكره، لأن كلما ذكرته أحبك، الله يحب الذاكرين. وكذلك فإنه يؤنسك، لأنك ذكرته فهو يؤنسك، فلا استيحاش مع ذكر الله. وكذلك إذا يعني الاشتياق إلى لقائه، نفس المحب إلى الحبيب تطلع، وفؤاده من حبه يتقطع، عز الحبيب إذا خلا في ليله بحبيبه يشكو إليه ويضرع، ويقوم في المحراب يشكو بثه، والقلب منه إلى المحبة ينزع. ثم ثاني عشر محبة كتابه وتلاوة كلامه، فلا شك أنك إذا أحببته أحببت كلامه، إذا أحببته أحببت كلامه، وإذا أحببت كلامه أحبك أيضا، أحبك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحد عن نفسي غير القرآن، فمن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. قال سهل رحمه الله: علامة حب الله حب القرآن. قال أبو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلام الله. يعني طبعا المحبة ما هي قضية ادعاء، تقول والله أنا أحب المصحف أنا أحب، لا، ورينا إيش سويت بالمحبة هذه. فإذا قلت أنا أكثر تلاوة كلامه، نقول خلاص، إذا تكثر تلاوة كلامه يعني أنك تحب كلامه، ولا ليش تعتك أكثرت منه؟ الإكثار من تلاوة كلامه يدل على أنك تحبه. وكذلك لا يشبع منها ولا يمل منها، لكن قد يترك أحيانا لواجب آخر، يعني يتلو يقرأ. طيب وإذا تعب، هو خلاص تعب، الحبال الصوتية تعبت الآن لا تقوى، ولا هو نفسه يزيد بس خلاص لا يقدر، أو قام لواجب آخر، أنت تقرأ بعدين جاك ضيف، الآن واجب إكرام الضيف تقوم له، تقرأ حضر وقت الصلاة، تقرأ حضر وقت النفقة على الأولاد، فأنت تقرأ جاء مجلس ذكر علم. فإذا ما تركت تلاوة كتابه لدنيا، تركته لواجب آخر، لمستحب آخر، لتكليف شرعي آخر، لأنك تعبت فتنام لأجل أن تقوم وتبذل المزيد من تلاوة كلامه. الثالث عشر: ترك الحرص على الدنيا والانشغال بالمحبة. وحتى في قضية المطاعم والمشارب، يعني بعض الناس يريد أن يتأنق جدا في المطعم والمشرب والملبس، ويصرف وقتا طويلا حتى يدور على أحسن وجبة وأحسن لباس ويبذل فيها. قال بعض السلف، نعيد مرة ثانية كلام ابن أدهم، قال: لو أن العباد علموا حب الله عز وجل لقل مطعمهم ومشربهم وملبسهم وحرصهم، وذلك أن ملائكة الله أحبوا الله فاشتغلوا بعبادته عن غيره، حتى أن منهم قائما، يعني من الملائكة، وراكعا وساجدا منذ خلق الله تعالى الدنيا ما التفت، يعني الملك هذا القائم والقاعد والساجد، عن يمينه وشماله. ليش؟ قال: اشتغالا بالله عز وجل وعبادته. وأعظم ثمرة لمن نال حب الله أن يوضع له القبول في الأرض، كما جاء في حديث جبريل، وفي رواية لمسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء، يعني جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الأرض، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كذلك من الأشياء التي تدل على الصدق في محبة الله ترك محبوبات النفس لمحبوبات الله، كما قال عمر، وقد يعني كما جاء في حديث عمر في مصعب بن عمير لما أقبلوا عليه إهاب كبش، يعني ثياب رثة، إيش يعني جلد كبش؟ واحد كذا محزم نفسه بجلد كبش، ما عنده حتى قميص أو لباس. طيب قال انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، لقد رأيت بين أبوين يغذواني بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون، ترك الأهل والعشيرة والوطن والبلد والمال والنعيم والترف، كل شيء ترف. ليش؟ يهاجر. ليه؟ ينشر دين الله. ليش؟ محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بهذا، لأنه يريد أن يفتح القرآن يفتح المدينة بالقرآن لا بالسيف، مصعب بن عمير. إذن الحديث دلني على عمل إذا عملته، الحرص على الأعمال المقربة إلى الله وتنال بها محبة الله، لا لمجرد العلم به بل للعمل حتى تكون الثمرة. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك، رواه البخاري مسلم، وهذا لفظ مسلم. وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي أنت تسألني عنها أنا سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. إذن كثرة الصلاة هذه من محبوبات أنت تحبها، كثرة الصلاة موصلة إلى محبة الله. العمل بالعلم، وإذا علمتم فاعملوا، فالعلم لا يجدي بلا عمل بحسن زمام. وإذا علمتم فاعملوا، فالعلم لا يجدي بلا عمل بحسن زمام. ثمرة العلم العمل والتبليغ. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. القرآن حجة لك أو عليك. العلم بالشريعة إما أن يكون نافعا لك إذا عملت به، وإذا عمل واحد بالعلم في تشويه الأمور، استعمل علمه في التحريف، استعمل ما العلم في الطعن في الدين. في بعض الناس ترى عندهم خلفية شرعية بس في إيش استعملها؟ لو محامي عنده خلفية شرعية وجاءته قضية لواحد ظالم وراح يستخدم خلفية الشرعية في كتابة فذلكة القضية التي يراد منها نصرة الظالم وأن يكسب الدعوة، إيش استفاد؟ هذا علم شرعي وبال عليه، لو ما كان يعلم كان أحسن. فبعض الناس إذا كان عنده علم مع الأسف يستعمله في إيش؟ التأصيل للباطل. في ناس الآن وظيفتهم ما هي؟ يأصل للانحراف، يعني إذا في انحراف في الواقع يجيب له أدلة، يدعي أنه في أدلة من كتاب والسنة. وهذه من أخطر الأشياء الموجودة الآن، أنواع انحرافات المعاصرة، التأصيل الشرعي، التأصيل للشر، التأصيل للباطل، التأصيل للانحراف. الآن في ناس مثلا ممكن يأصل لقضية يعني التقارب مع أعداء الله، يعني مثلا من اليهود وعباد الصليب وغيرهم يجي واحد ممكن يجيب لك يجيب كذا يعني استعمل خلفيته الشرعية يجيب أدلة تؤيد محبة أعداء الله هؤلاء. مثلا يجي يلا لما تزوج ماريا قال القبط إن فيهم رحما يعني طب فيبغى يتوصل يعني شوف يجيب الكلام يجيبها بطريقة إنه إيه يعني إنك لازم نحب النصارى لأنه الرسول تزوج منه ماريا القبطية كان طيب وإيش والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد ووبخهم وكفرهم. أنت إيش حتسوي؟ حتروح تجيب تشوف كذا تروح تلف يمين وشمال وماريا القبطية أيوه وبعدين ماريا القبطية يلا النصارى صح طلعنا في النتيجة أنه أحباب الله. يا سلام. فإذا في ناس يعني عند شيء مدهش أحيانا محير يستعملون علمهم خلفيتهم الشرعية لنصرة الباطل والتأصيل للباطل والتأصيل للانحراف وشرعنة الظلم. يجي في ظلم يجي يقول وفي أدلة تدل على أنه ممكن هذه كذا ضريبة مدري إيش يعني على الواحد يستحي إذا ما كان يبغى يقول الحق لا يقول الباطل. إذا ما عنده جرأة يقول الحق لا يقول الباطل. فابتلينا بقوم أبدا عندهم شرعنة الباطل ممكن يجيب لك أدلة والكتاب والسنة ودريش على شيء باطل. يعني شوف أمس مر معنا مثال واحد مفتون بالغرب ومهزوم أمام الغرب والغرب يحرم تعدد الزوجات والنصارى عندهم الزوجة الثانية زينة كيف يبغى يحل؟ الآن الشرع يبيح تعدد الزوجات إلى 4 راح شوف لك يعني شوف شرعنة الباطل هذه بالطريقة الباطلة. قال الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وأربعة. يعني يقول يعني هذه التعدد خاص باللي عنده أيتام ويخشى أنه يظلم اليتيم فإن خفتم ألا تقسط فانكحوا ما طاب لكم. فاللي ما عنده أيتام ولا عنده لا يشرع له التعدد ولا يجوز ولا كذا لأن هذا شرط في التعدد. من اللي شرطه؟ الآية تتحدث عن حالة معينة ولكنها لا تخصص التعدد بها. والصحابة لما تزوج كلهم كان عندهم أيتام يخشون من كذا فراحت. بس شوف سبحان الله الذي يريد أن ينصر الباطل يعني يريدون نصرة الباطل بالأدلة الشرعية وأحيانا تصير مضحكة يعني استدلال أحيانا سخيف جدا واهي ما في تعلق ولا في يمكن القضية في الغرب والدليل في الشرق ومع ذلك يجمع بينهما. يلا المعتزلة الذين نفوا صفات الله قالوا هذا الاعتزال ملة إبراهيم قال إبراهيم فما في القرآن وأعتزلكم وما تدعون من دونه وإبراهيم أبو المعتزلة وإبراهيم إيش هذا الكلام يعني. فنصرة الباطل هذه بطرق الاستدلال الباطلة ليأتي في النهاية بنص يلبس فيه على من جهلا مغفلين سذج حتى يقول الناس إيه والله شوف عنده دليل. واحد يبغى يأصل لقضية ترك الأمر معروف النهي عن المنكر، إن ما لك دخل إذا شفت منكر ما لك دخل. قال لست عليهم بمسيطر، تولى عنهم وقل سلام واصفح. هذه كانت آيات في المرحلة المكية. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بين وبين وبين، بس الله نهى عن قتالهم الآن وأمره أن يصفح الآن وقل سلام فسوف يعلمون. لكن إنه يعني ترك الأمر عرفنا يعني المنكر بهذا الدليل. طيب اللي قبلها إيش؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، يعني لازم تذكر. وشلون تذكر؟ يعني تأمر معروف تنهى عن المنكر، استجابوا لك استجابوا، ما استجابوا خلاص أنت لست عليهم بمسيطر، لا تملك قلوبهم. وفي كثير من الأحيان لا تملك إجبارهم ولا إرغامهم بالقوة، ما تستطيع. لكن هل تترك الأمر هنا عن المنكر؟ أبدا، تأمر وتنهى. فالشاهد العلم هذا قد يكون وبالا على صاحبه. يجي واحد يروح يدرس له ماجستير دكتوراه في الشريعة، ليش؟ يتخصص في التأصيل الشرعي للباطل، يجيب كيف يجيب أدلة للباطل وكيف ينصر الباطل وكيف ينصر الظالم وكيف يقف في صف الظالم بالأدلة الشرعية. ممكن يمنع الصيام بأدلة. الحديث يقول وأعدوا لا ضرر ولا ضرار، وأعدوا له ما استطعتم من قوة في الآية. أيوة، يقول الصيام يضعف عن الإنتاج ويصوي الدوام 6 ساعات، وعشان تكون الأمة قوية ونعد القوة اللي أمرنا بها الله لازم إيش؟ ما نصوم حتى نكون أقوياء، حتى ننتج، حتى ما ينزل مستوى إنتاجنا. فكذا يعني توصل إلى الباطل بهذه الطرق. ولذلك إذا ما في الذكاء فلا ينفع الذكاء. إذا النفس ما هي زكية، قد أفلح من زكاها، إذا ما هي زكية ما ينفع الذكاء، بل يكون وبالا على صاحبه. وكذلك العلم الشرعي إذا ما عمل به يكون وبالا عليه. وممكن يستعمل العلم الشرعي بما يضلل الناس، يضلل الناس. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هو فيه متضمن معنى العلم الذي يضر. وكذلك فإن يعني تعلم دين الله يدل على الاهتمام به. يا أخي أنزله إليك، إذا كنت تحب الله تعلم دينه وتفقه في دينه. وأيضا فإن العمل بالعلم هذا يدل على أنك صادق في محبة الله، لأنك تعمل بكتابه وتعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا طلبت العلم وخرجت فيه وتعلمته وعملت به وعقلته وطبقته انتفعت وتزكت نفسك وزادت إيمانك وزاد خشوعك تقوى وزاد تقواك لله. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أصلا العلم لا يمكث في نفس من صار يتاجر به. لا يزال العلم جاهلا، أو لا يزال الشخص جاهلا بما علم حتى يعمل به. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل. والعلم زين، وتقوى الله زينته، والمتقون لهم من نفسهم، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة. لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل. قال أبو الدرداء إنما أخشى على نفسي أن يقال لي على رؤوس الخلائق يا عويمر هل علمت؟ فأقول نعم، فيقول فماذا، أو فيقال فماذا فعلت، فيقال ماذا عملت فيما علمت، وهو نفسه الذي يقول لي لست أخشى أن يقال لي يا عويمر ماذا علمت، ولكن أن أخشى أن يقال لي يعني يوم القيامة يا عويمر ماذا عملت فيما علمت. ولذلك عد بعض العلماء ترك العمل بالعلم الكبائر، وأن هذا الترك للعمل معناه التفريط، وأنه يتعلم كذا بس يعني ثقافة، يقولون فلان عنده ثقافة شرعية، عنده ثقافة، وش استفدنا من الثقافة الشرعية إذا ما في عمل؟ معلومات يتزين بها في المجالس مثلا، معلومات يقولها حتى يقال والله فلان عنده علم. لابد أن يكون معه عمل. هذه طائفة من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى وشرح هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحبهم، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إمام مسجدنا يخصص بعض الأيام لتعليم الناس قراءة القرآن، ويكون تعليمه بأن يقرأ وهو يمسك بالمايك لوجود نساء في الدور العلوي يستمعون ويتعلمون ويقرأ الناس وراءه، ولكن هناك شيء يحدث في صدري أن الشيخ عندما يقرأ ويردد الناس يقوم بالقراءة معه في نفس الوقت وهو يقرأ بالمايك. طيب هذا يعني الإقراء ينفع مع مثلا الطلاب الصغار، يقول عشان نكرر وراه، ويمكن ما يكون في وقت يدرس كل واحد، لأن الأصل في التدريس القرآن أنه يخلي كل واحد يقرأ حتى يصلح له، ما إذا قرأوا كلهم مع بعض إيش عرف هذا إيش هذا خطأ هذا من هذا. فلذلك الأفضل أن يقرأ كل واحد بمفرده. الآن هو يريد أن يقرأوا جميعا، قد يكون في قصد من تحفيظ مثلا فيقرأهم كم مرة مثلا، ولكن يعني هذه القراءة الجماعية في غير مجال التعليم طبعا ليست صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مرأة من أهل مكة أن تحج مع أختها وزوجها؟ يعني على إذا اعتبرنا أنه ما في سفر، يعني أنه مكة لعرفة لمزدلفة لمكة مرة ثانية ما ليس سفرا، وأمنت الفتنة وما في خلوة وما في تكشف، يجوز. هل يعني يمكن أن يكون في سحر على الصوت؟ يعني ممكن تسحر للحبال الصوتية، ممكن نتيجة السحر واحد ينكتم صوته، وارد، ما هو غريب يعني وهو ممتنع. هل يطلع الله الأولياء على علم الغيب؟ أبدا، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال للصحابة هم كبار الأولياء، ما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهو عز وجل لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ممكن يعلم بعض أشراط الساعة أشياء مغيبة بس مو كل الغيب. وفي غيب لا يعلم أحد ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل متى تقوم الساعة، لا هو ولا جبريل ولا أي ملك ولا أي نبي ولا أي ولي ولا ما أحد يعرف متى تقوم الساعة. فإذا معرفة كل الغيب هذا خاص بالله، ومعرفة المستقبل خاص بالله، لكن قد يطلع نبيا على شيء مستقبلي مثل أشراط الساعة أشياء واخبرنا بها وهي من المستقبل. هل يصح قول الفضل في شرح حديث؟ طب هذا يحتاج أن نأخذ القول حتى نقرأ القول ونعرف القول ما هو. ما صحة أن من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليلة استغفر له 70,000 ملك؟ لا يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتعارض القدر المكتوب مع الدعاء؟ لا، لأن الدعاء نفسه مكتوب، يعني الدعاء نفسه الله مقدره، يعني الله يقدر أنه في مصيبة تنزل، ويقدر أنه العبد يدعو، فيقدر أن يكون الدعاء قويا فيرفع البلاء النازل. فكل قدر، هذا قدر أن ينزل وهذا قدر أن يصعد مقابل له قوي، والقدر مكتوب عند الله أنه سيرفع البلاء. وقد يكون الدعاء ضعيفا والنازل قوي، فالدعاء يخففه لكن ما يرفعه، فينزل مخففا. وقد ما يدعو أبدا، يكون من اللاهين وينزل كل المصيبة فيه بكل ثقلها. هل يجوز الطواف بالنعال؟ نعم، إذا كانت نظيفة طاهرة. لكي لا يقذر المطاف، لا يلوث أرض الحرم، لا الناس يؤذي الطائفين فيدعس يعني يطأ الواحد برجله قذرا، هذا مهم. لكن لو واحد قال أنا هذا خف معي جديد ألبس عند دخول الحرم، يعني ما في، قل له بس أنا أتوقع به برد المطاف في الشتاء وحره وكذا في الصيف ورجلي فيها حساسية، ما لا مانع ما دام نظيفا طاهرا ما في قذر ولا في وسخ. خلاص قص الغرة للنساء لا بأس، لا بأس أن تأخذ منها بحيث لا تشبه الكافرات، وأيضا ما تقصر الشعر جدا بحيث تشبه الرجال. هل أعطي المدين زكاة وهو فقير وقد لا يستطيع رد الدين؟ نعم يجوز أن تعطيها، لكن لا بقصد أن يعود إليك المال، وتقول له سدد لي الدين، يقول لك ما عندي، يقول له طيب شوف أنا بعطيك زكاة عشان ترجع لي ديني، سمعت؟ يلا خذ هات الدين. هذا تلعب. هل المتوفى عنها زوجها أن تتطيب وتتعطر في بيتها؟ الجواب لا، لا يجوز لها الطيب ولا الحناء ولا الكحل ولا المكياج ولا الثياب الجميلة، وأن تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، الذي كان فيه لما مات. فتاة لم تحج الفريضة وتسكن جدة تريد الحج لكن دون محرم، قيل لها يصح الحج لكن محرم مهم. طبعا محرم يحمي ويحفظ موليته خصوصا يعني في الزحام، يعني شوف حج ولا غير حج الخطر على المرأة موجود، الخطر على المرأة موجود وأهل السوء موجودين والشيطان يعمل، فلذلك المحرم حماية. المرأة قد تسقط، قد تنكشف، قد يصير أي شيء، طيب تضيع، ممكن تضيع في الحج، تحتاج يعني غير محرم السفر، يعني وظيفة المحرم الآن الحماية، الصيانة، الدفاع، الدلالة، الإنقاذ، تعليم. الرجل يدبر الأمور غير المرأة، لو استئجار سيارة ومن أي طريق ويحفظ الطرقات وزوج، ما هي المرأة ما تدبر يعني هذه الأمور كالرجل، أو هذا مفترض يعني أن المرأة يعني ليست رجلا يخرج ويدخل ويعرف ويأخذ ويعطي ويسوي كل المعاملات والأشياء والمواصلات والاتصالات العالم الخارجي، لأن أمر المرأة مبني على الصيانة والستر والخفاء، الخفاء وقرنا في بيوتكن، فهي تظهر الحاجة. كيف يكون الصدق في طلب العلم الشرعي؟ أن يطلبه لله، لا يقال فلان عالم ولا ليتزين به في المجالس ولا يأخذ شهادة ويتفاخر فيها على الناس، معي دكتوراه، وأن يبتغي به العمل، يعني بالعلم العمل، وأن يخشى الله به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان يؤدي للخشية ويعمل به ويدعو إليه هذا استفاد حقيقة. حجيت مع من سنة وكان معي والدتي وامرأتان من أقاربنا، تركنا طواف الوداع والزحمة خطيرة كانت والحملة مستعجلة، إذن عليهم دم عن كل واحد عن ترك طواف الوداع. الإثم يعني التوبة، يجبر بالتوبة، والنقص اللي في الحج ما في طواف وداع يجبر بالدم، فالإثم بالتوبة والنقص بالدم. ليش النقص؟ لأن ترك واجبا. تضايقت مني والدتي عندما منعتها من الاقتراب من زحمة الحجر الأسود في طواف الإفاضة، يعني فعلك وجيه، لأن الطواف الإفاضة حجر أسود، امرأة حجر أسود طواف إفاضة، يعني هذه شبه متعذرة، يعني فعلك صحيح. هل صحيح أن الغرب يفكرون بتطبيق الاقتصاد الإسلامي بعد الأزمة المالية؟ صحيح هو أن الغريق يتعلق بقشة، وأنه حتى لو كان لا يريدونه ويكرهونه قد يلجؤون إليه، لكن أنهم يطبقونه بحذافير أشك في ذلك. يعني أنه بكرة يجوا يدرسوا اقتصاد إسلامي، بعدين نروح نقرأ القانون الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني والأوروبي، قانون مدري إيش، القانون صندوق النقد الدولي، نلاقي كله قال ابن قدامة، قال فلان، قال النووي، قال هذا، لا يظن، لا أظن يفعلون ذلك. لكن ممكن مثلا يمنعوا بعض الأشياء التي رأوا يعني ضررها، والله بيع مثلا المعدوم، بيع الكذا، بيع يعني ممكن يمنعوا أشياء، يمنعوا معاملات معينة منعتها الشريعة، ممكن يستفيدوا من الشريعة في أشياء، وارد يفعلون ذلك، يفعلونه. يعني هم الآن مثلا ما أخذوا حديث ألا إن قوة الرمي، يعني سواء عرفوه ولا ما عرفوه مطبقينه مثلا، إذا تصدقت بصدقة وحسيت أني مرتاح، انشرح صدري، هل هذا دليل على القبول؟ يرجى ذلك، يرجى ذلك. أنت ما تقطع لنفسك يقول خلاص قبلت، لكن ترجو. ما حكم الكلام بنية الإصلاح كقول فلان ينتقدك والكلام فيه صلاح للمخطئ المنقول له الكلام؟ والله هذا يعني قد يكون في بعض الحالات، نعم، مثل مثلا قد يعني تريد أن تنصح أو تعظ شخصا قال باطلا، فتقول له عرضت كلامك على أحد العلماء فما وافق عليه وانتقد صاحبه وقال ليته ما قال هذا وليته ما صدر منه هذا إلى آخره، يعني قصدت بالنقل هذا منفعة الشخص بحيث يكف عن هذا الكلام، لأنه مثلا يحترم هذا العالم أو يقدر هذا العالم، فإذا قيل له فلان انتقد الكلام يتراجع، ماشي لا بأس. لكن في بعض الناس يعني إذا قيل له فلان كذا يقول عليك كذا أنت وياه، يعني فما هو كل الناس استقبال كلام سواء، وبعدين يعني أيضا ممكن تسبب عداوة، يعني هذه تنجح في شروط معينة، إذا كان هو يحب الشخص ويقدر الشخص ويستحي منه، إذا عرف أنه هو انتقد كلامه أو ذمه أو عابه أو رفضه، فهذا سيؤدي إلى إعادة النظر منه في الموضوع والتراجع، ماشي ممكن يقال والله عرضت كلامك على فرفضه، باب تبيين الحق مثلا. طيب غير لما تقول والله في الشيخ فلان إمام مسجد كذا ده انتقدك، يعني كلام نقله فيه نميمة، إيقاع بين الاثنين، تحريش. ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ لأني الآن في مكان مليان فتن وإقامتي تطول وخايف على نفسي، والفتن أسهل من شرب الماء. طبعا هو لا شك الزواج بنية الطلاق فيه إشكالية، اللي هي قضية غش أهل الزوجة، لو علموا بنيتك ما زوجوا، يعني لو جيت قلت لهم ترى شوفوا أنا بتزوج بنتك بس ترى أنا ناوي إذا خلصت البعثة خلصت الدورة وتخرجت إني أطلقها، ما راح أرجع فيها، طبعا غالبا ما راح يزوج، فهو يخفي نيته ويروح يتزوج. الزواج صحيح في ولي وفي شاهدين وفي عقد وفي إجابة قبول وفي رضا الطرفين، لكنه يأثم على نيته. لكن لو كان واحد يقول شوف أنا والله شوف راح أتزوج وما أدري أنا راح أخليها ولا أرجع أخذها معي، لأنه إذا أنا تعلقت فيها وجالي منها أولاد وصارت أموري معها ممتازة ما راح أطلقها، خلاص راح أرجع معها أسوي لها معاملة وأجيبها معي مثلا، وإذا صارت عبئا علي وما هي الأمور متاذة ولا جاني منها أولاد وكذا وأشوف ردة فعل أهلي وإذا أهلي كانوا رافضين تماما وإذا مدريش راح أطلقها. فهو المسألة عنده دائرة بين أمرين، يعني هذه أخف، ومعروف أنه أي زواج على خطر، يعني على احتمال، يعني أي واحد يتزوج الآن لو قلت له يعني هل عندك احتمال أنك تطلق، يقول لك فيه احتمال 1% 10% 50% فيه احتمال، يقول ما أدري قد ما ننسجم مع بعض طلق. فهذا يعني ليس يعني يجب أن الواحد لما يتزوج الآن ما ينوي أبدا، يعني احتمال الطلاق موجود، لكن في فرق أنه يعني إذا صار شيء لا سمح وإذا ساءت الأمور بيننا وإذا ما انسجمنا وإذا طلعت عقيم لا تنجب وإذا ما أدري راح أطلق، وبين أن واحد يقول أنا مطلق هي زواج مؤقت، أنا هي 4-3 سنوات سنتين مدة الدورة وراح أطلق. فقلنا هذا إذا ما أخبرهم بنيته، ولا لأنه لو أخبرهم مشكلة من الجهة الثانية اللي هي قضية زواج المتعة، إذا قال سأتزوج بنتكم سنة، سأتزوج بنتكم 6 أشهر، سأتزوج بنتكم شهر، سأتزوج بنتكم سنتين، طيب هذا يصير نكاح متعة، لأن ما النكاح في الإسلام ما هو مؤقت. فإذا لو تزوج وهو يقول قد أستمر وقد لا أستمر ما عليه شيء، لو تزوج وفي نيته أن يطلق فيما بعد لكن ما أخبرهم يصح العقد ويأثم على قصده، لو أخبرهم على مدة معينة اتفقوا هذا زواج متعة حرام، ولو تزوج ويقول إن صلحت لي استمريت معها، جاني منها أولاد أهلي مشت مع الأمور معهم تعلقت بها أحببتها أحبتني كذا، وإن صارت مشكلات وتفاقمت الأمور وما جاني مثل أولاد وصار مع أهلي مشاكل سأطلق، لا بأس لا بأس، لأن أي زواج هو يحتوي هذا المعنى، إذا صار كذا أسوي، إذا صار كذا. ما هو إنسان عازم على الطلاق، ما هو مصمم عليه قبل الزواج، إن وإن ما في حرج لا بأس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.